تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي أن الاهتمام بدول الجوار والجيران من الأولويات في سياسة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. واعتبر عرقشي هذا النهج من أهم أولويات وزارة الخارجية في هذه الحكومة كما في الحكومات السابقة، لافتا إلى أن التفاعلات الدبلوماسية مع دول الجوار كانت على مستوى عال جدا حتى الآن. وأكد عرقشي انهيار دعاية الكيان الصهيوني والغرب وجهودهما الرامية إلى تصوير إيران كتهديدا للمنطقة بدلا من الكيان الصهيوني، مشددا على أن هجمات الاحتلال وعمليات الإبادة والجرائم في المنطقة مؤثرة أيضا في هذا الصدد. أكد القائد الجديد للقوات البرية في الجيش الإيراني العميد أمير جهان شاهي أن القوى البرية على هبة الاستعداد للرد على أي تهديد محتمل للعدو. وأعلن العميد جهان شاهي الذي عين قائدا جديدا للقوات البرية في الجيش أن هذه القوات بلغت مستويات عالية من القدرة القتالية وتم تجهيزها بالمعدات الحديثة. وأشار إلى أن شح القوة الإيرانية في تطوير المسيرات وأنظمة الدفاع الجوي، مشددا على أن وحدة أبناء الشعب والتوجيهات الحكيمة لقائد الثورة الإسلامية ستحبط جميع مخططات العدو. أكد وزير الأمن الإيراني حجة الإسلام إسماعيل خطيب أن اعتراف تل أبيب باعتقال ضابط في سلاح الجو بتهمة التجسس لصالح إيران ونقل وثائق نووية وملفات حساسة إلى طهران يشكل دليلا جديدا على تفوق إيران الأمني والاستخباري. وشدد خطيب على أن العدوان الأخير على إيران كشف نجاح توجيه ضربات دقيقة لمراكز حساسة لدى العدو رغم التهديدات والدعم الأمريكي، فيما اعتبر أن وصول وثائق نووية وملفات عالية السرية إلى إيران يبرهن على قدرة الأجهزة العسكرية والأمنية الإيرانية وتراجع الردع الصهيوني الذي يعيش أسوأ مراحله داخليا وخارجيا. ارتقى 22 شهيدا بينهم أطفال في تصعيد جديد للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ففي غرب مدينة غزة استشهد 5 فلسطينيين باستهداف سيارة قرب مفترقي العباس، كما سقط شهداء وجرحى بقصف آخر استهدف منزلا غرب دير البلح وآخر جنوب مخيم النصيرات. وأعلن مستشفى العودة في النصيرات عن استشهاد مواطن وإصابة 7 آخرين جراء استهداف منزل مجاور للمستشفى. استشهد مواطن لبناني مساء اليوم بغارة نفذها طيران الاحتلال المسير مستهدفا سيارة في منطقة وادي السلوقي في قضاء بن تشبيل جنوب البلاد. وشن الاحتلال اليوم سلسلة غارات استهدفت جنوب وشرق لبنان في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار. وقد استهدفت غارات الاحتلال مناطق في إقليم التفاح والمحمودية ومناطق في البقاع شرق البلاد. وفي وقت سابق من اليوم ارتقى شهيد بغارة للاحتلال على بلدة زوطر بقضاء النبطية جنوبي لبنان، وأصيب 5 مدنيين بجروح في بلدة شقرة في بنت جبيل بقنبلة صوتية ألقتها مسيرة إسرائيلية. شهدت مدن وقرى الضفة الغربية ليلة دامية من الاقتحامات والمداهمات الإسرائيلية الواسعة أسفلت عن استشهاد مواطن واحتجاز جثمانه إلى جانب اعتقال العشرات من بينهم النائب جمال الطيراوي وابنيه. وانتشرت قوات الاحتلال من طولكرم شمالا حتى الخليل جنوبا حيث اقتحمت نابلس وبيت لحم ورام الله وجنين. وشهدت هذه الاقتحامات مواجهات عنيفة وقع خلالها عدد من الإصابات جراء إطلاق الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع. وفي سياق متصل حذرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من أن هذا التصعيد قد يفجر انتفاضة ثالثة شاملة، مؤكدة أن الضفة الغربية تتحول إلى ساحة استنزاف لكيان الاحتلال. للمزيد حول آخر التفاصيل والمستجدات للاقتحامات والمداهمات الواسعة التي تشنها قوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، نستمع وإياكم إلى ما قاله الإعلامي فارس الصرفندي من رام الله.
منطقة شمال الضفة الغربية التي ما زالت تشهد عمليات اقتحام وعمليات تدمير واسعة للممتلكات واعتقالات كبيرة. نحن نتحدث في الساعات الماضية كان هناك عملية اقتحام لمخيم بلاطة للاجئين بالقرب من مدينة نابلس، كذلك كان هناك عمليات اقتحام أيضا لبلدة حوارة الواقعة إلى الجنوب من مدينة نابلس المحتلة. كذلك عدد كبير من المستوطنين اعتدوا على الفلسطينيين في القرى الشرقية لمدينة رام الله، وتحديدا في بلدات مثل دير جرير ومنطقة كفر مالك، وأيضا في خربة الضفلح. أيضا ننتقل إلى الجنوب، مدينة بيت أمر أو بلدة بيت أمر الواقعة إلى الشمال من مدينة الخليل منذ يومين تشهد عمليات مداهمة واعتقالات. يوم أمس كان هناك اعتقال أكثر من 20 فلسطينيا في هذه البلدة، كذلك اليوم كان هناك حملة مداهمات واسعة في بلدة بيت أمر بالقرب من الخليل. طبعا كل هذا هذه المداهمات واعتداءات المستوطنين تقع ضمن ما يسمى سياسة فرض القوة أو الضرب بالعصا الفولادية اتجاه الفلسطينيين في محاولة لمنع أن تتحول الأمور في الضفة الغربية إلى انتفاضة فلسطينية جديدة. يوم أمس كان هناك رأي لمجموعة من قادة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية السابقين، من بينهم عامي علون، ومن بينهم يوفال ديسكن، ومن بينهم أيضا الحسون، وغيرهم من القيادات الأمنية كان لهم موقف وصدروا بيان ضد ما يحدث في الضفة الغربية، وقالوا بأن ما يحدث في الضفة الغربية يقود إلى انفجار كبير، وانتقدوا بدقيقة فقط أو أقل، وانتقدوا أيضا ما يقوم به المستوطنون بتأييد ودعم من الحكومة الإسرائيلية.
رفعت مجموعة تضم عددا من المنظمات للمجتمع المدني الإيطالية دعوى قضائية على مجموعة ليوناردو الدفاعية التي تسيطر عليها الدولة في مسعى لإلغاء أي عقد لبيع وتوريد الأسلحة لكيان الاحتلال. وقالت المنظمات في الدعوى التي قدمتها في نهاية أيلول الماضي إلى محكمة في روما إن ليوناردو أحد أكبر منتجي الأسلحة في العالم، وصلت تزويد جيش الاحتلال بالأسلحة وهو ما يتعارض مع الدستور الإيطالي والقانون الدولي، موضحة أن الاحتلال ينفذ في الضفة وغزة احتلالا عسكريا وفصلا عنصريا ممنهجا بدعم من الأسلحة التي يزودها بها شركاء أجانب. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قائد القوة البرية للجيش الإيراني يؤكد أن هذه القوة على هبة الاستعداد للرد على أي تهديد محتمل. أكثر من 20 شهيدا بمجازر متواصلة لقوة الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة. شهداء وجرحى بغارات للاحتلال الإسرائيلي على بلدات وقرى في جنوب لبنان. للمزيد من الأخبار وآخر التفاصيل والمستجدات يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يوما تحل به قد المكاره ويوما يفتح به حد الشدائد ويوما يلتمس منه المخرج الى روح الفرج. دلت لقدرتك السعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا و وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا ربي ما قد تكأدني فقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي. فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما أسرت ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله وافتح لي يا ربي باب الفرج بقوله، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وانلني حسن النظر فيما شكوت، واذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحييا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك، فقد ذقت لما نزل بي يا رب درا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عظم الله أجوركم وأحسن عزائكم أيها الأكارم. في ليالي الفاطمية الحزينة التي نعيشها في ذكرى استشهاد الصديقة الطاهرة سلام الله عليها، وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج واللقاء المتجدد من حدث وحوار. حدث وحوار، لقاؤنا الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل ليليا آخر المستجدات والملفات على الصعود المختلفة. محورنا في هذه الليلة مستمعينا الكرام، الإصرار الإيراني على الحق الثابت. نتحدث وإياكم أحبتنا الكرام حول المواقف السياسية للجمهورية الإسلامية في إيران، تحديدا بعد الحرب الاثني عشر يوم وما اعترف به الرئيس الأمريكي، وهو الذي قد أمر وقاد الهجوم على إيران. هل ستتمكن الأوساط الحقوقية الدولية أن تحاكم ترامب، خصوصا وأن صاحب الشكوى هي إيران؟ ما هي العواقب طويلة الأمد لاعتراف ترامب على أمريكا في الأوساط العالمية؟ وكيف ستسير الأمور فيما تخص بالملف النووي الإيراني والوكالة الدولية للطاقة الذرية؟ ندعوكم للتواصل والمشاركة معنا في هذا البرنامج عبر أثير إذاعتنا وأرقام الهواتف بين أيديكم، 0-98-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران. رقمنا الهاتفي الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-38-48، والرقم الثالث 22-01-37-68. رقم الواتساب أيضا بين أيديكم للتواصل المكتوب وكذلك الصوتي المسجل، 00989-93-794-2431. وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir، قناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradio.ir. تحية طيبة لحضراتكم أحبتنا في كل مكان أينما كنتم في هذا البرنامج. لم يعد العدوان الأخير على إيران مجرد عمل عسكري عابر استغرق 12 يوما فحسب، بل تحول إلى قضية قانونية دولية تثار هذه الأيام بعد أن اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صراحة بأنه هو من أمر وقاد العملية العسكرية ضد المنشآت الإيرانية. هذا التصريح غير المسبوق الذي وصف فيه الهجوم بأنه ضروري وناجح وضع الولايات المتحدة في مواجهة مباشرة مع القانون الدولي، وأزال كل غطاء سياسي عن مشاركته في الحرب التي استمرت 12 يوما وألحقت أضرارا جسيمة بالبنية التحتية الإيرانية. وبعد الاعتراف العلني للرئيس الأمريكي وقوله بأنه هو من أمر وقاد الهجوم، يشكل إقرارا قانونيا رسميا يمكن لإيران الاستناد إليه لإثبات أن العدوان منسوب إلى واشنطن وليس إلى إسرائيل وحدها، وأصبحت لدى إيران أرضية قانونية متينة للتحرك على المستوى الدولي. فالقانون الدولي لا يكتفي بإدانة العدوان، بل يلزم الدولة المعتدية بتحمل المسؤولية الكاملة عن نتائج فعلها وتعويض الدولة المتضررة. من الناحية القانونية يشكل هذا الاعتراف إقرارا رسميا من أعلى سلطة تنفيذية في واشنطن بمسؤولية الدولة عن استخدام غير مشروع للقوة، وهو ما يجعل الولايات المتحدة مسؤولة عن جميع الخسائر البشرية والمادية التي تكبدتها إيران وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ المسؤولية الدولية عن الأفعال غير المشروعة. هذا وبعد أكثر من 4 أشهر منذ أن شن النظامان الإسرائيلي والأمريكي هجمات على أراضي الجمهورية الإسلامية، وهو هجوم برر بهجوم استباقي، وهو مفهوم غير مشروع لا أساس له في أي نص من نصوص القانون الدولي، ومجرد ذريعة سياسية لتجاوزات الدول المعادية لذلك، فإن هجوم حكومة الولايات المتحدة والنظام الإسرائيلي الكيان الصهيوني على الأراضي الإيرانية هو مثال على الجريمة الدولية المتمثلة في جرائم الحرب بموجب المادة 8 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وبهذا الوصف مستمعين الكرام، يمكن الاستنتاج أن الهجمات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة والنظام الصهيوني على إيران في 13 يوليو وفقا للمادة 2 أو هي الفقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة والمادة 5 الفقرة 2 من ملحق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 33/14 بشأن الجرائم ضد السلم والأمن الدوليين كانت غير قانونية، ومن الضروري أن تستخدم إيران قدراتها القانونية على المستوى الدولي لتحديد هوية المعتدين ومعاقبتهم وإلزامهم بدفع تعويضات. وفي غضون ذلك تعد الحلول الآتية من بين الإمكانيات القانونية لتحقيق الحقوق، وسنتحدث عنها.
این همه بدونن علاج خیلی از مشکلات قوی شدن کشور رو باید قوی کرد. دولت در بخش‌های مختلف مربوط به خودش کار رو با قوت انجام بده.
نعم، تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام في حدث وحوار، ومحور حديثنا الإصرار الإيراني على الحق الثابت هو عنوان لقائنا. استمعنا إلى كلام سماحة السيد القائد في خطاباته الأخيرة الذي أشار إلى أنه العلاج للمشاكل الموجودة في الداخل هو أن نكون أقوياء في كل المجالات، أن المفاصل الموجودة في هذا البلد من السياسية والعسكرية والعلمية والثقافية والاجتماعية كلها تكون قوية في هذا البلد وتعمل بعملها دون أن تنظر إلى حقيقة ما يجري من ضغوطات مختلفة من النظام الدولي وكذلك من البلدان المتغطرسة التي تريد الهيمنة على الجمهورية الإسلامية في إيران. فالعلاج هنا أن نكون أقوياء في كل المجالات ونمشي ونمضي في مسارنا الذي نعمل عليه. بارك الله بكم أحبتنا وأنتم تتابعون هذا البرنامج، ونحن نتحدث عن هذا الإصرار الإيراني على الحق الثابت، وما يدور الحديث حقيقة في هذه الأيام كثيرا عن هذه المسألة. طبعا الاعتراف العلني للرئيس الأمريكي الذي قال بأنه هو من أمر وقاد الهجوم، هذا هو إقرار قانوني رسمي حقيقة يمكن لإيران الاستناد إليه لإثبات أن العدوان منسوب لواشنطن وللولايات المتحدة الأمريكية دون طبعا وليس لإسرائيل وحدها كما تفعل وكانت تدعي بذلك. لكن السؤال الذي يعني يطرح في هذه المسألة بأنه هل تتمكن الأوساط الحقوقية الدولية أن تحاكم ترامب في شكوى من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران، والعواقب طويلة الأمد التي تتركها هذا الاعتراف ويتركها هذا الاعتراف العلني لترامب في الاعتداء على إيران في الأوساط العالمية والنظم العالمية والقوانين الدولية التي لا يتم مراعاتها حقيقة ويضربونها عرض الحائط. هل يعني ترامب يعد ويقول بأن هجومنا على إيران كان خيارا استراتيجيا، هل هذا مبرر حقيقة؟ القانون الدولي الذي لا يكتفي بإدانة العدوان بل يلزم الدولة المعتدية بتحمل المسؤولية الكاملة عن نتائج فعلها وتعويض الدولة المتضررة. هل ستقوم المحاكم الدولية بتغريم أمريكا؟ هل ستلتزم أمريكا بذلك أم لا؟ أيضا هذا سؤال وهذا الحديث. طبعا إثارة القضية في الأوساط الدولية واستمرارها، لربما إيران البعض يرى ويقول بأنها تريد أن تستخدمها كورقة، ورقة ضغط حقيقة، مقابل الضغوط التي تمارس هذه الأيام في إطار مجلس محافظي الوكالة. لا بد من الإشارة والحقيقة المتابعة للمواقف المختلفة لروسيا للصين. إذا ما تقدمت إيران بالشكوى، هل يمكن أن نرى تحرك من قبل هذه البلدان، أو تتحرك الوكالة الذرية للطاقة الذرية للضغط على إيران من جديد حقيقة كي لا ترفع الشكوى، أو أنها تقوم بنوع من المقايضة في هذه المسألة؟ هي أيضا من الجوانب المختلفة التي نحاول الوقوف عندها في هذا البرنامج. أنا بين يدي بعض المشاركات والمساهمات الصوتية منكم أحبتي الكرام، أود أن أتوقف عند بعض منها قبل أن يلتحق بركبنا ضيفا كريما وعزيزا حتى نكمل اللقاء. صبحي عبد الحميد من الأردن، هذه المشاركة الصوتية أستمع إليها.
تحية لكم جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن في إيران مصرون على حقنا الثابت في قراراتنا الداخلية، ولا تنازل، وإذا تنازلنا سندمر كما دمرت دول أخرى. إذا فلنبني هذا البلد ولنخدم هذه الأمة، وشكرا لكم.
شكرا جزيلا وبارك الله بك يا صبحي، وتحياتي لك على هذه المشاركة. الأخ الفاضل والعزيز عدنان بلجي كاظم أيضا من العراق له هذه المشاركة الصوتية، أود أن أتوقف عندها وأستمع إليه في هذا البرنامج. نستمع وإياكم مستمعين الكرام.
محمد وآلي الطيبين طاهرين، السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي مستمعي ومستمعات إذاعة طهران، برنامج حدث وحوار. طبعا الكل يؤكد على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية يجب أن تتثبت على حقوقها، وهي حرة في ما تفعل في بلدها من حيث التقدم والتصنيع وكل شيء، وحقها في امتلاك الأسلحة الدفاعية التي تدافع بها عن نفسها وتجابه بها العدوان الخارجي. ولكن نشاهد بعض الدول وخصوصا أمريكا تعارض هذا المشروع الإيراني السلمي، حيث الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائما تعمل لصالح شعبها من حيث التصنيع العسكري وامتلاكها الأسلحة التي تدافع عن بلدها من الأخطار الخارجية. خصوصا نشاهد تخوف أمريكا وإسرائيل من التقدم التكنولوجي في الأسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية. يجب على كل الدول احترام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإعطائهم الحق في تصنيع الأسلحة، وخصوصا الأسلحة السلمية والأسلحة التي لها فائدة إلى البشرية. عدنان بلشي كاظم، العراق، الكوت.
تحياتي لك يا أخي عدنان، وبارك الله بك لهذه الرسالة الصوتية التي استمعنا إليها.
بعضی از دولت‌های قلدر اصرار به مذاکره می‌کنن، مذاکره اونها برای حل مسائل نیست، برای تحکمه. مذاکره کنیم تا اون چیزی که می‌خوایم بر طرف مذاکره که اون طرف میز نشسته تحمیل کنیم. اگر قبول کرد که چه بهتر، اگر قبول نکرد جنجال را بندازیم که اینا از میز مذاکره
نعم. نعود إليكم مستمعين الكرام. كلام بليغ وواضح من قبل سماحة السيد القائد، كيف يعرف المفاوضات حقيقة التي تبتغيها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض البلدان المتغطرسة وبعض الجهات المهيمنة التي تريد الهيمنة مرة أخرى والمستعمرة وتاريخها أسود في هذا المجال للسلطة والتحكم، تحميل الشروط والظروف والإملاءات إن لم تقبل بها وتخرج من المفاوضات من دون قبول هذه الشروط فيتم الضوضاء ويتم خلق الفتن والعربدة بأن هؤلاء خرجوا لا يتفاوضون لا يريدون التفاوض. هذا المنطق الأمريكي، هذا المنطق حقيقة الاستكباري بأننا نملي لك حقيقة الشروط. قالها السيد الدكتور عباس عراقجي في بعض المقابلات كان يتحدث فيها بأن فيتكوف كان يقول، فيتكوف المبعوث الأمريكي الذي كان يفاوض بشكل غير مباشر، كان يقولها أنا لدي هذه الأوامر لدي هذه البنود، إن قبلتم بها فسنذهب للمفاوضة وإن لم تقبلوا بها فحقيقة لا داعي لمجيئي مثلا إلى فلان منطقة. فالقول للسيد عراقجي بأنه هذه ليست مفاوضات، تريد أن نقبل قبل أن نتفاوض، التفاوض وبعد ذلك الحصول على نتيجة أو قبول لبعض الأمور، لكن أنك تطرح بعض الأمور وتقول تقبلون بها حتى نأتي للتفاوض فهذه ليست مفاوضة، هذه إملاءات، والكل يفهم ذلك والكل يعلم هذا المعنى، أنك تريد أن تملي لك شروطك، تتحكم علي، تعلن سلطتك علي، فبذلك لا يمكن الدخول حقيقة في والجلوس في هكذا مفاوضات وأن نتأمل منها مثلا خيرا أو نخرج منها بنتائج. كل هذه الأمور حقيقة هي ما توضح مسألة حقيقة ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية من المفاوضات حقيقة التي تعود وتكرر وحقيقة تعربد بأننا ندعو إيران للتفاوض، عدم الخروج من هذه المسألة، والحل طبعا واضح. فيما يخص بالحلول التي ممكن أن تأتي وإمكانيات قانونية لتحقيق الحلول، أولا يمكن لإيران رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية في محكمة العدل الدولية من أجل الحصول على تعويض الأضرار التي لحقت بها من خلال جمع الوثائق بما في ذلك صور الأقمار الصناعية وتقاريرها من تقارير من مجموعة البريكس، منظمة شانغهاي للتعاون، حركة عدم الانحياز، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكذلك بيانات الضحايا ومحامي حقوق الإنسان المستقلين في ضوء اعتراف الرئيس الأمريكي مؤخرا دونالد ترامب بالمسؤولية بتحمله المسؤولية المباشرة عن الهجوم الإسرائيلي الأخير على إيران وأمره المباشر بمهاجمة المواقع النووية الإيرانية وما جرى. أيضا ثانيا يمكن لإيران رفع مطالبها القانونية، مطالبتها القانونية بالتعويض إلى محكمة التحكيم الإيرانية الأمريكية لعام 1981 وفقا للفقرة الأولى من المبادئ العامة لهذا الإعلان، وذلك لأنه كتب فيها بأن أمريكا تتعهد بأن سياسة الولايات المتحدة هي عدم التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر سياسيا أو عسكريا في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، يعني ما يؤكد بأن إيران بموجب القرار 377 أو قرار الوحدة من أجل السلام تستطيع من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي ينتمي معظم أعضاؤها إلى حركة عدم الانحياز والمتحالفة مع إيران طبعا إدانة هجمات الولايات المتحدة ونظامها الوكيل من خلال القرار المذكور، كما يمكن أن يكون لهذه الإدانة أثر واضح في تعزيز الأسس القانونية لإدانة الولايات المتحدة ومن أمروا بشن هذه الهجمات الحربية أمام المحاكم الدولية. تحياتي لكم مستمعين الكرام من جديد عبر أثير إذاعتنا إذاعة طهران، تستمعون إلى حدث وحوار الإصرار الإيراني على الحق الثابت، عنوان حديثنا. وينضم إلينا مشكورا الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي من طهران. تحياتي دكتور، السلام عليكم.
وعليكم السلام السلام ورحمة الله أستاذ مصطفى العزيز.
أهلا بكم سيد، حياكم الله سيد هادي، شكرا لحضوركم معنا دكتور في هذا اللقاء والفرصة المتاحة لنا لهذه الدقائق. لا شك دكتور أن الاعتراف العلني للرئيس الأمريكي وقوله بأنه هو من أمر وقاد الهجوم ضد إيران يشكل إقرار قانوني رسمي يمكن لإيران أن تستند إليه لإثبات أن العدوان منسوب إلى واشنطن وليس لإسرائيل طبعا وحدها. هل ستتمكن الأوساط الحقوقية الدولية أن تحاكم ترامب، خصوصا وأن صاحب الشكوى هي إيران؟
بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك يعني حقوق الشعوب والجرائم التي ترتكب عندما تقاضي الشعوب وحكومات هذه الشعوب في المحاكم الدولية مثل محكمة العدل الدولية أو محكمة الجرائم الدولية، لا تسقط هذه الحقوق مع تقادم الزمن. ومن هنا عندما انتهت الحرب العالمية الثانية طاردت في الحقيقة الولايات المتحدة الأمريكية والمحاكم الدولية مثل لاهي وغير لاهي، طاردت آخر ضابط من جيش هتلر باعتباره شارك في عملية كما يقولون المحرقة اليهودية.
صحيح.
هي طبعا قضية مفبركة ومبالغة وحجموها كبروها أكثر من اللازم، ولكن حتى فيما يتعلق بسراييفو والجرائم التي قام بها الصرب، يعني ما زالت إذا مثلا يعثرون ويعني تصل أيدي العدالة إلى الهاربين من العدالة يلقى القبض عليهم ويحاكمون ويسجنون. يعني حتى البعض منهم توفى في السجن، أحد الضباط الكبار من الصرب. إذن يعني الحقوق لا تسقط مع تقادم الزمن. اليوم ترامب رئيس جمهورية وحواليه حاملات طائرات وصواريخ ورؤوس نووية وحكومة وأدرع واقتصاد وكذا، يعني ربما تلاحقه إلى آخر نفس الجمهورية الإسلامية. مثلا جورج بوش عندما الابن عندما هاجم العراق قال يعني محاربة صدام، وصدام كاد أن ينتج سلاحا نوويا أو أسلحة الدمار الشامل ويتعامل مع القاعدة تنظيم القاعدة. هذه حجة. أما أنه ابتداء بالساكن يقول أنا هاجمت إيران وأنا الذي أمرت وكل القوانين الدولية والمعاهدات والمواثيق والشرع الإلهية والأحكام تمنع الهجوم على البلدان التي لم يثبت الادعاءات التي يكيلوها ويوجهها يوجهها إليهم.
نعم.
فترامب بأي ذريعة بأي عذر بأي مستمسك قام بهذا الهجوم الغادر والغاشم. يعني حساب العدو الصهيوني يعني مفروغ منه، ولكن أنه يأتي رئيس جمهورية وبدون حجة بدون سبب. يعني أهم حجة كان يتذرع بها ترامب وما زال يتذرع بها وما زال يهددنا بالخير العسكري أنه إيران على مقربة من إنتاج سلاح نووي، يعني يعاقبونا على شيء لم نفعله. هل هذا وارد في القانون؟ حتى أنا أتصور إما بوش جورج بوش الأب أظن أو الإبن أصدروا قانون في الكونغرس الأمريكي سموه العمليات الاستباقية. ما معنى العمليات الاستباقية؟ إذا أراد أن يتذرع ترامب بنفس القانون هذا الموجود الآن، إنه إذا أحست الولايات المتحدة الأمريكية خطرا على مواطنيها خارج الحدود خارج أمريكا أو على مصالحها سواء كانت اقتصادية أو عسكرية أو ما إلى ذلك أو تجارية، فيجوز لأمريكا أن تقدم على مركز الخطر.
عجيب.
ومن هنا برر ترامب بعد عملية اغتيال الشهيد الكبير حاج قاسم سليماني ورفاق نضاله أبو المهندس وأمثالهم، قال كان يخطط، يعني هشوف كان يخطط للقيام بعمليات ضد المصالح الأمريكية.
نعم.
حتى عندما تمت العملية، عفوا استاذ،
بلى
بجملة، عندما تمت عملية الاغتيال علت أصوات في الكونغرس أنه هل ثبت أنه قاسم سليماني الذي لم يتعرض للمصالح الأمريكية وإنما كان يقاتل الإرهاب الذي نحن ندعمه، هكذا قال بالحرف الواحد. ما هي أدلتكم؟ لم يستطع أن يدافع عن الجريمة النكرار التي قام بها ترامب، والآن كذلك إيران على عتبة إنتاج سلاح نووي. طيب عندما لم يثبت هذا الشيء لماذا تقوم بالهجوم؟ أردنا أن نمنع إيران إنتاج سلاح نووي في حين أنه وكالة الطاقة الذرية أعلنت أكثر من 10 أو 14 مرة أنه لا يوجد لدينا يعني أي دليل موثق ومنجز أنه إيران تسعى لامتلاك سلاح نووي أو تصنيع سلاح نووي.
هنا نتساءل عن العواقب طويلة الأمد دكتور، يعني لاعتراف ترامب وخطواته هكذا يعني في الأوساط العالمية والقوانين الدولية والأنظمة اللي موجودة.
عفوا
نعم، كيف ستكون العواقب طويلة الأمد بهكذا تصرف وهكذا حقيقة تعامل مع الملفات؟
أنا قلت أستاذ مصطفى الحقوق لا تسقط مع تقادم الزمن.
بلى.
إلا اللهم إذا أرادت أن تساوم الحكومات المتعاقبة من البلد الذي اعتدي عليه قتل مواطنوه نهبت ثرواته قاموا بعمل اغتيال أن يتصالحون أو يسحبون شكايتهم أو المطالبة بالتعويض مثلا.
نعم، ولكن القانون
ذلك التاريخ لا يرحم.
القانون الدولي لا يكتفي بإدانة العدوان بل يلزم الدولة المعتدية بتحمل المسؤولية الكاملة عن نتائج فعلها وتعويض الدولة المتضررة. الآن هل ستقوم المحاكم الدولية بتغريم أمريكا؟ هل ستلتزم أمريكا؟
شوف هو يعني أشكرك على النقطة في الحقيقة الأساس. نحن ممكن نقدم وثائق دامغة من أنه هو يعني هو المجرم يعترف بنفسه ليس بحاجة لمحاكمة أساسا، ولكن تبقى التشريفات لإثبات الحكم أبعاد الحكم زوايا الحكم وكذلك العقاب. وفي الحقيقة الحكم الذي سيصدر بحق من قام بهذه الجريمة على المستوى المادي وعلى المستوى المعنوي، يعني أن يسجن أو يغرم. تصدر المحكمة كما حصل في محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بشكوى دولة جنوب أفريقيا أنه ما يحصل في غزة هذا إبادة بشرية تطهير عرقي. لحد الآن حوالي 32 دولة من شتى أفقاع العالم من القارات الخمسة دعمت دولة جنوب أفريقيا في هذه وثوته أنه أصدرت حكما محكمة العدل أنه صحيح ما يحصل الآن في غزة إبادة بشرية ويجب التوقف عن العمل في الحقيقة الإجرامي. وغدا لحظة غدا تصدر محكمة الجنايات الدولية حكما وأصدرت حكما بإلقاء القبض على نتنياهو وعلى وزير حربه السابق يوف جالانت. الشق الثاني الضمان هو ما هي الأدوات وما هي الإلزامات وما هي الجهة التي ستنفذ الحكم الذي يصدر سواء من محكمة العدل الدولية أو محكمة الجرائم الدولية.
نعم.
هذه العقبة الكاداء هنا.
استمرار إيران حول التحليل السياسي يعني في هذا الجانب دكتور، ماذا يعني استمرار إثارة القضية في الأوساط الدولية؟ هل إيران تحاول استخدام أوراق الضغط حقيقة أو هل أنها تأتي مقابل الضغوط التي تمارس هذه الأيام في إطار مجلس محافظي الوكالة؟
نعم نعم. يعني لاحظ عندما زار السيد عراقشي أظن مؤتمر عدم انحياز في أوغندا أو في غانا، انعقد أخيرا يعني مؤتمر في إفريقيا، مؤتمر عدم دول عدم انحياز، 123 دولة صوتت لصالح إيران أنه من حق إيران أن تخصب اليورانيوم على الطرق السلمية وليس من حق أمريكا أن تمنعها، واستنكرت العدوان الصهيوني الأمريكي على منشآتنا النووية. هذا رصيد معنوي، رصيد سياسي وداعم لشكاوانا التي سنقاضي بها من قام بهذه الجرائم سواء العدو الصهيوني كما قلت أو أمريكا. ونحن الآن في الحقيقة نواجه أمريكا، يعني ما قامت به إسرائيل لو لم يكن بدعم أمريكي ما كان يحصل ما حصل، مستحيل. وهذا قاله يعني ترامب بعظمة لسانه، قال أنا الذي قودت العمليات، أنا التي دعمتها، أنا الذي أدرت هذه العملية. يعني هل تحتاج دليل دعم أكبر ما هو ألزموهم بما أقروا على أنفسهم؟ اعتراف العقلاء على أنفسهم جائز. إذن بهذه القواعد وبهذه الأصول القانونية والحقوقية والأخلاقية والدولية تبقى أصداء شكاوى إيران وملاحقة إيران بين فترة وفترة إلى أن تصدر الأحكام. عندما تصدر الأحكام ننتقل من مرحلة صدور الحكم إلى مرحلة تطبيق الحكم، إجراء الحكم. هنا يجب أن تستثمر إيران إمكانياتها، طاقاتها، وفرصها المتاحة بقدر المتاح مع الدول الأخرى، شكاوى إلى الإنتربول، هذه يعني المساحة المتاحة للإلقاء القبض على المتهمين. مثلا زهران ممداني،
نعم،
عمدة نيويورك، ماذا قال؟ قال إذا أتى نتنياهو إلى نيويورك نحن طبقا للقوانين الدولية، يعني استنادا لإلقاء الحكم، إلقاء القبض من محكمة الجرائم الدولية، قال نلقي القبض عليه طبقا للقضايا للقوانين الدولية ولم نجامل أحد ولا ما، مع أنه هو في قلب أمريكا وهناك حكومة فيدرالية، ولكن كل ولاية لها الحق، يعني لها اختيارات وصلاحيات محلية ذاتية. إذا تستطيع هذه المحاكم مثلا في نيويورك أو في أي مكان آخر يندد بنتنياهو بجرائمه ويستند إلى الحكم الذي تصدره محكمة العدل الدولية أن يلقى القبض عليه. كما عندما زار أظن اسكتلندا أو إيرلندا أرين شارون المقبور، بمجرد ما دخل في الحقيقة وصل المطار أصدرت الشرطة الفيدرالية إلقاء القبض عليه وهرب، يعني هربوه في الحقيقة بالطائرة مباشرة كي لا يلقى القبض عليه. هذا سيحصل إن شاء الله في المستقبل بحق ترامب، لا يسقط حق الجمهورية الإسلامية، حق الشعب الإيراني، وكذلك بحق نتنياهو المجرم.
أيضا أتساءل دكتور في سؤالي الأخير عن موقف روسيا والصين إذا ما تقدمت إيران بالشكوى، كيف سيكون الموقف؟
يعني هذان البلدان معنا في الهوى سوا. كذلك هناك جرائم بحق روسيا، بحق الصين، ولكن البعض منها اقتصادي، البعض منها عسكري، البعض منها أمني، ولهم حق المقاضاة. وأظن قدم الحكومة الروسية قدمت شكوى في محكمة العدل الدولية من الأرصدة المجمدة في البنوك الأوروبية التي ستصادر لصالح المجهود العسكري الأوكراني، وهذا يخالف القانون، هذا التصرف بالمال، البلد لم يسقط كي تصادرون أمواله، وهناك حكومات تسقط ولكن أنتم تدعموها وتحافظون على أموالها كي ترجع إلى عروشها.
نعم.
إذن هذا في الحقيقة موضوع ترامب، هذا سيورط نفسه الآن، هو في نشوة الغرور ونشوة النرجسية، ولكن بعدما يشيب يريد أن يذهب إلى هذا إلى ذلك البلد. تستطيع أولا أن تحاول إيران ساعية جاهدة إصدار الحكم، إذا صدر هذا الحكم لا يستطيع أي شخص وأي محكمة وأي مجتمع مؤسسة دولية أن تلغيه.
تحياتي لكم دكتورنا الفاضل الدكتور سيد هادي سيد أفقهي الدبلوماسي السابق والمحلل السياسي، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا،
الله يحفظكم إن شاء الله.
بعضی میپرسن خب آقا حالا ما در مقابل آمریکا تسلیم نشدیم، آیا رابطه هم با آمریکا تا آخر ابد نخواهیم داشت؟ جوابش این است که اولا ذات استکباری آمریکا به جز تسلیم چیز دیگه ای را قبول نمی کنه، اگر چنانچه به کلی پشتیبانی از رژیم صهیونیستی رو کنار بذاره پایگاه نظامیشو از اینجا جمع کنه، دخالت در این منطقه نداشته باشه، اون وقت میشه بررسی کرد مسائل رو. مال حالا نیست، مال آینده نزدیک هم نیست.
تحياتي لكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. نعم، كلام سماحة السيد القائد حول العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى آخر العمر، إلى آخر العالم ستبقى مقطوعة. لا يمكن حقيقة أن تكون علاقة مع هكذا دولة وتتعامل بهذه الطريقة حقيقة مع الأطراف المقابلة لها كما الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى مشاركاتكم أحبتي الأفاضل مرة أخرى عبر تطبيق الواتساب، ثائر الأسدي من العراق رسالة صوتية بعثها إلينا، نستمع إليه في هذه اللحظات.
السلام عليكم أخوتي في إذاعة طهران العربية وبرنامج حدثا وحوار. اللهم صل على محمد وآل محمد. من الطبيعي لكل شعب وحكومة مستقلة لا تخضع للإملاءات الخارجية أن تتمسك في حقها بكل قوة وإصرار على تطور أمنها الاقتصادي والصحي والدفاعي من خلال تطوير قدراتها العلمية والتكنولوجية. ويتمثل هنا في إيران ببرنامجها النووي السلمي في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية. نعم، فمن الضروري أن تصر وبقوة الجمهورية الإسلامية في إيران على هذا الحق المشروع. أخوكم ثائر الأسدي من العراق البصرة.
تحياتي أخي ثائر وبارك الله بك من البصرة العراقية على هذه المشاركة الصوتية. إلى اليمن من العراق وإلى المستمع الفاضل أبو محمد مهدي كتب لنا ويقول في مشاركته: التحية لمقدم البرنامج والمستمعين الكرام والضيوف الأفاضل، نستمع.
الإصرار الإيراني على الحق الثابت في امتلاك الطاقة النووية للأغراض السلمية وحق تخصيب اليورانيوم محليا والحق في تطوير منظومات الصواريخ والدفاع الجوي وإرسال الأقمار الصناعية إلى الفضاء الخارجي والنهوض بالأمة الإيرانية في جميع المجالات هو حق مكفول لإيران. كل هذه الحقوق الثابتة لإيران مكفولة أيضا للدول الكبرى والدول النووية، فلماذا حرام على إيران وحلال على الغرب وعلى الدول الكبرى؟ لن تنال دول الاستكبار من إيران الإسلامية مهما حاولت ممارسة الضغوط عليها، فإن النصر حليف إيران بعون الله سبحانه وتعالى. ببرنامج حدث وحوار إذاعة طهران العربية أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله وتحياتي لك يا أبا محمد مهدي، ومشكور على هذه الرسالة الصوتية استمعنا إليها منك أخي الفاضل، شكرا جزيلا. تحية طيبة من جديد نقولها لكم مستمعينا الكرام، ومرة أخرى أعود إلى تطبيق الواتساب حتى أستمع وأتوقف مرة أخرى عند مشاركة من أخ كريم ومستمع فاضل، هذه المرة دكتور ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، نستمع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا الإصرار على الحق يجب أن يكون ثابتا، وهذا ما هو يتمثل بالجمهورية الإسلامية. حق الجمهورية الإسلامية في التقنية النووية السلمية، في توليد الكهرباء، في ترتيب الصناعات الثقيلة التي يعتمد عليها اقتصاد البلاد والتي يترتب عليها عمود هذا البلد. عمود هذا البلد الآن حاليا وفي كل البلدان النفط مثلا سابقا ولا زال النفط، ولكن الطاقات البديلة النظيفة التي هي الطاقة النووية التي تستخدم في توليد الكهرباء، في مجال الزراعة، في مجال الري، هذا أمر مهم طبعا. لذلك أن الدولة عندما تحافظ على حقها أو تصرع على حقها وتثبت على حقها في هذا الأمر هي دولة سوف تكون بمنأى عن المؤامرات، لأن الغرب دائما يوهمون المقابل أنه أعطينا مثلا هذا الحق الفلاني الذي لديك سنعطيك، ولكن سرعان ما يأخذون أول هدف أو يأخذون أول نقطة لهم سرعان ما يستغلون طرف المقابل ولا يعطون له أي شيء نهائيا. هذا هو الغرب وهذا هو وضعه. فعلى الجمهورية الإسلامية التمسك بحقها إلى هذا الحد وإلى الحدود الأبعد من هذا الأمر. شكرا جزيلا.
تحياتي لكم وشكرا جزيلا الأخ الفاضل والكريم دكتور سيد ياسر الحسيني من كربلاء المقدسة، شكرا جزيلا على هذه الإسامة الطيبة. حقيقة عندما نرى فيما يخص بالإصرار الإيراني على الحق الثابت، يعني الآن وبعد هذه الضجة التي يتم وما جرى على إيران في الحرب الماضية وما كان في هذا الجانب، حتى وكالات الطاقة الذرية الدولية للطاقة الذرية، يعني كل هذه الوكالات كانت تأتي وتعطي حقيقة الذريعة للولايات المتحدة الأمريكية، وهي التي اتخذتها ذريعة حقيقة للهجوم على إيران وكذلك لأن تفعل ما تفعل حقيقة في هذا الجانب ضد الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى جانبها حقيقة اليوم يعني يريدون أن يعملوا بهذه الطريقة وبهذا الشكل وبهذه الخلق البروباغاندا، خلق الأرضية والحقيقة الأطر التي هم يريدون أن يحصلوا عليها بالتلاعب مع الرأي العام العالمي، حتى مرة أخرى يستمرون حقيقة بهجماتهم العسكرية أو خبثهم حقيقة على الجمهورية الإسلامية في إيران. ولربما إيران قد تعمل حقيقة بهذا الذكاء، يعني قالها الدكتور سيد هادي سيد أفقه، يعني بعد أكثر من 4 أشهر الآن وشن هذا الهجوم والاعتداء على إيران، لكن لا تسقط حقيقة مع الأيام هذه الدعوة وهذه حقيقة الهجوم الذي هم عملوه ويبررونه بأنه استباقي، أردنا أن نقف أمام مشروع إيراني خطير للعالم. ستبقى هذه الحالة موجودة، والآن أيام النشوة حقيقة، وعندما نصل إلى المسألة ودقة الأمور والأيام التي تعود بعد ذلك يمكن إثبات هذه المسألة وأخذ الحقوق الإيرانية من هذه الدولة المهيمنة والمتغطرسة. تحياتي لكم مستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية البرنامج وقدمناه لكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. على مرفأ الختام أشكر الأخوان والأحب الذين يتواصلون عبر تطبيق الواتساب بإرسال الرسائل والمشاركات للتعازي في هذه المناسبة الأليمة التي نعيشها في هذه الأيام. بارك الله بكم وتقبل الله أعمالكم وأحسن عزاءكم، ولا تنسونا من خالص دعواتكم. في أمان الله.
العاشرة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد القوة البرية للجيش الإيراني يؤكد أن هذه القوة على هبة الاستعداد للرد على أي تهديد محتمل. أكثر من 20 شهيدا بمجازر متواصلة لقوة الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة.